إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، فضائل العبادات لا تعرف بالأقيسة والعقليات، إنما تعرف بالنقولات عن الرسول وما صح عنه وعن رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. قال الله تعالى عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن ثم عبادة أكثر الناس في غفلة عن فضلها، فلذلك تجدون أكثر ما يشتغلون به عنها بالعبادات العملية كالعمرة والحج وقراءة القرآن دون تدبر وغير ذلك. عبادة لم يأمر الله نبيه بأن يتزود بشيء إلا بمثلها، فدل على فضلها العظيم وتقديمها على غيرها من النوافل والعبادات. نص الفقهاء من أئمة الدين على أنها أفضل العبادات المتنسك بها، تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، وتستغفر له المخلوقات أجمع كالأسماك والسباع والطير وغير ذلك، وذلك أنه لا يستقيم المقصود الذي من أجله خلق ابن آدم إلا بها، إلا بالتنسك بها، فهي تصحح السلوك والمسار إلى الله، وتسهل حينئذ للعبد دخول الجنة والترقي في درجاتها حتى يصل إلى الدرجات العلى، منها الفردوس الأعلى من الجنة. إنها عبادة طلب العلم والتفقه في الدين، وهي علامة رضا الله عن العبد وإرادته الخير به. فخرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمفهوم المخالف مقصود أن من لم يرد به خيرا يصرف عن التفقه في الدين. لذلك كل من رأيناهم مبتعد عن مجالس العلماء يتثاقل في الحضور إلى الدروس رأيناه ملم بمعاصي وتساهل في الدين في مطعمه أو في ما ينظر إليه أو ما يسمع أو ما يتكلم به مما يخالف السنن، إلا أن يكون عياذا بالله استدراجه أشد. فإن الله إذا أراد بالعبد خير زين في قلبه حب أهل العلم وسلامة الصدر عليهم والسماع منهم وحضور دروسهم والاهتمام بها وشراء الكتب. إذا أراد الله النافعة في ذلك لأهل العلم المعروفين بسلامة المنهج والاعتقاد، وإذا لم يرد بالعبد خير صرف إما إلى الخوارج أو إلى ترك طلب العلم أصلا أو طلبه مع الانتفاع به في دنياه دون أخراه، وهو العلم الذي لا ينفع فلم يبارك له. والمعول عليه حينئذ التقوى، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله سبحانه وتعالى، واتقوا الله ويعلمكم الله. وحينئذ لا بد أن تعلم أن الفقهاء من أئمة الدين إذ نصوا على أن العلم أفضل مطلوب أنهم لم يعرفوا ذلك من طريق التحسين العقلي، بل بما ثبت عندهم من النقل، مثل الإمام أحمد رحمه الله فإنه قال: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته، كما في مسائل مهنة الشامي، فجعل هذه العبادة وهي التفقه في الدين أفضل مطلوب مرغوب فيه شرعا. وقال: لا شيء يعدل العلم، يعني لا شيء من ما يتنسك به العبد من العبادات يعدل عبادة التفقه في الدين، حتى يروى عن ابن عمر أنه قال: تفقه ساعة خير من عبادة 60 عام، تفقه ساعة خير من قيام ليلة، كما روي عن بعض سلفنا. نعم. وقال الشافعي: من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. نعم. من أراد الدنيا فليطلب العلم، ومن أراد الآخرة فليطلب العلم. إن الذي يطلب العلم يبارك له في دنياه، إن ابتلي بالفقر يوفق للصبر حتى يوسع الله عليه سبحانه وتعالى، ويعرف الحلال من الحرام فينشرح صدره، لأن القلب مفطور على حصول الانشراح والسعادة بالحق ولزومه. فإذا طلب العلم جاءه من لذة القلب وانشراح الصدر ونعيم البال ما لا يقدر على إحصائه إنسان، حتى قال بعضهم: لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة، أي من عمل بالعلم بعد أن طلبه وعمل به، لجالدون على ذلك بالسياط. وقد قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. واقترب العلم ومعرفة الفقه في الدين ركن لصحة العمل الصالح، فإذا أتى به وأخلص وعمل فإن الله يعطيه من نعيم القلب ما لا يعطى لمن سلك الطريق ولم يتسلح بهذا السلاح فيطلب العلم ويتفقه في الدين. ومن ذلك قول ابن المبارك رحمه الله لما سئل: لو كان موتك غدا أي خاتمة تحب أن تموت عليها؟ أي خاتمة تحب أن تموت عليها لو كان موتك غدا، تموت يعني وأنت ساجد، أو تموت وأنت في الجهاد تقاتل في سبيل الله، أيش الخاتمة التي تحب تموت عليها حتى تكون في أعلى درجة في الجنة؟ قال: أحب أن يأتيني موتي وأنا يعني قاعد في حلقة علم أسمع، هذه أحسن عبادة. نعم، أحب أن يأتيني حتفي وأنا أطلب العلم، سواء يقرأ في كتاب أو يسمع من شيخ في درس، فكان يحب أن يموت، ذلك لأنه حينئذ سيكون في أعالي الجنة لهذه الخاتمة. فقال: أحب أن يأتيني حتفي وأنا في أفضل عبادة، وهي طلب العلم، أفضل ما يأتيني وأنا في ساجد في قيام الليل أو أنا أتصدق، لأنه كان يرون طلب العلم أعظم أفضل العبادات. ولذلك أفنى الصحابة أعمارهم، نعم، وهم يطلبون العلم، وهم يطلبون العلم عند أهله، ولكن فضل العلم الذي عرفوه ما عرفوه كما ذكرنا بالرأي والاستحسان العقلي، بل عرفوه بالنصوص الواردة فيه في القرآن والسنة. نعم، فمن ذلك قول الله تعالى في كتابه: وقل ربي زدني علما. فلما لم يأمر الله نبيه أن يتزود من شيء مثل العلم دل على أنه أفضل مطلوب، فلندعو دائما مثل ما أمر الله نبيه أن يدعو. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنة، نقول: اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. لماذا لا يدعو أحد اليوم بهذا الدعاء من طلبة العلم؟ لا يتدبر القرآن. الله أمر نبيه، وفي علم الأصول الأمر للنبي أمر للأمة، فما دام الله أمر نبيه أن يسأل الله أن يتزود من العلم، فنحن ندعو أيضا في سجودنا: اللهم زدني علما، ربي زدنا علما. نعم، كما نسأل الله من فضله لقوله تعالى: واسأل الله من فضله. فحينئذ من الأدعية المهجورة الآن سؤال الله أن يزيد العبد من فضله وعلمه، وقل ربي زدني علما. ومن ذلك قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوون عند الحي القيوم، من علم فجاء الدروس وسمعها، ومن نام في بيته وأخذ يلعب الألعاب ويترك العلم، لا يستوون عند الله، والله بيده كل شيء، هو الذي يعطيك المال سبحانه، ويعطيك المنزل، ويعطيك السيارة، ويعطيك نعيم القلب، ويجعل الناس يحبونك ويدعون لك، والله الذي بيده قلوب العباد. فإذا عرضت عن العلم الذي أنزله، نعم، أعرض عنك، وإذا أقبلت على العلم لتتعلمه وتعمل به وتخلص في ذلك أقبل عليك. من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي باع تقربت إليه ذراعا. نعم، ولا زال عبدي يتقرب لي بالنوافل، ولا تعرف النوافل أنها محبوبة عند الله حتى يطلب العلم، يعرف كيف يقوم الليل، يعرف كيف يصلي الفريضة، يعرف جد السهو، حينئذ يتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل على وجه يحبه الله. أما إذا لم يطلب العلم يتباعد عن الله، لأنه يتقرب إليه بالبدع، يقول آخذ عمرة وما تعلم العمرة، فيذهب يصبح يقبل مقام إبراهيم ويتمسح بالكعبة ويفعل بدع كثير، لأنه لم يطلب العلم. وإذا أغري بالجهاد جاهد بالثورات والمظاهرات، ولم يعرف أن الجهاد له شروط وفقه، فكان كما قال الخطيب البغدادي: فوالذي لا إله غيره ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح، إن كان في باب الجهاد أو معامل في الأمر أو الإمامة أو في الدعوة إلى الله أو في أحكام العبادات كالصلاة والصوم والحج والزكاة، إذا فهي عمل بغير علم ما تعلم، فصار يخبط خبط عشواء في هذه العبادات، يتباعد عن الله، لأن الله يكره البدعة ويكره أهلها الذين استحسنوها وتركوا السنن، وجعل قبورهم حفر من حفر النيران، وقبور أهل السنة المتبعين له وين حصل شيء من التقصير؟ روضة من رياض الجنان سبحانه وتعالى. وكذلك قال في القرآن: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمن مرفوع فوق الكافر لا شك درجة، والمؤمن مرفوع فوق أخيه المؤمن درجات إذا طلب العلم، فهو فوقه درجات، بل أن درجتك في الجنة تكون بحسب المسائل التي سمعتها وعملت بها. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقيل أن أهل العلم وطلابهم يعني يكون في أعالي الجنة، والعام الذين لم يطلبوا العلم يكونوا لو دخلوا الجنة في أدنى درجاتها. واليوم عجب، يعني الواحد إذا أراد أن يدخل الطيارة يحرص أن يجمع مال يأخذ درجة أولى، مع أنه سيسافر ساعتين ثلاث ليستريح في الدرجة الأولى يمدد رجليه، ثم الحياة الباقية لا يحرص أن يكون في أعلى الجنة. إذا راح لفندق يحرص أن يكون فندق طيب يعيش فيه 3 أيام في سفره، ومسافر الآخر لا يحرص أن يعيش أبد الآبدين في أعلى جنات النعيم، تتقاصر همته عن ذلك. هذا من الغفلة عياذا بالله. والذي يرفعك في أعلى منازل الجنة هو طلبك للعلم، لكن مع العمل، لأن من طلب العلم ولم يعمل به كان فيه شبه باليهود المغضوب عليهم. ومن لم يطلب العلم أصلا واشتغل بالقصص والحكايات والفكاهات والزيارات والنزه فقط قال أنا أعبد الله بما هو معروف عندي، الصلاة والصوم، ولا أطلب العلم ولا لي حاجة به، فسيكون فيه شبه النصارى وسيكون عليه خطر. أن قوم نوح لما تنسخ بينهم العلم عبدوا الأصنام وظهرت فيهم البدع، ومن علامات الشر بالناس أن لا تجد فيهم علماء. نعم، فإنه إذا مات العلماء آخر الزمان وقبضت أرواحهم يأتي الناس ما يعادون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مما يدل على فضل العلم وفضل بقاء العلماء في الناس، قال يقبض العلم يعني بموت العلماء، ويثبت الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، وحينئذ يكثر الهرج، ويقتل الرجل لا يعرف القاتل المقتول في أي شيء قتل، وتكون الزلازل وتكون الفتن. فهذا يدل كما قال ابن حجر على أن موت العلماء إذان بخراب الدنيا، والعلماء هم سبب من أسباب سلامة أهل الأرض. نعم، ولذلك لما كان أعلم الناس وجدوا في هذا العصر واجتمعوا في المملكة العربية السعودية، وجد كيف الناس حريصون على الإقامة فيها، وصار فيها من الغنى والفضل والأمن والأمان ما لا تجد في غيره من الدول. نعم، ما دام من العلماء يدعون إلى السنن وينكرون البدع، وكانوا ينشرون ذلك بين الناس، وسيف السلطان أعانهم ومكنهم، فرأيت ماذا حصل على مستوى العالم، وأن تقدمت الحمد لله دولتنا فصارت على هذا التمكين الذي ترونه من راحة البال والخير. التقصير موجود، وبالعلم يصلح الأمر. فإن النبي أمرنا مع ولاتنا أن صلى الله عليه وسلم أن نوقرهم، وإذا رأينا خطأ أن ننصحهم سرا، وأن نؤلف القلوب لمحبتهم، ونذكر محاسنهم واجتماع الكلمة عليهم. هذا هو العلم الذي جعلنا في هذه البلد ليس في فتن والحمد لله وسفك دم وغيرها وغير ذلك ما حصل في الدول التي لم تحظى بأهل علم يبينون لهم هذه السنن وينشرونها بينهم. نعم، فكل بلد استفادت من هذه البلد المعطاء، والحمد لله حصل لهم الخير ما حصل لشيء من هذا البلد. فهذه الجامعة الإسلامية تصدر المشايخ للعالم كله، تدرسهم وتعلمهم السنة والعقيدة السلفية وتنشر هذه العقيدة فيهم. فحينئذ رأينا آثار العلم في بلدنا هذه، ولا نستدل نحن بالآثار لكن الاستئناس نقول ذلك. نعم، وأما الحديث والآثار فكثيرة، فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الترمذي، وأن رجل جاء إلى أبي الدرداء من المدينة فقال إلى مسجد دمشق، قال يا أبي الدرداء جئتك من مسجد رسول الله أو من المدينة لحديث بلغني أنك تحدث به، قال ما جئت لتجارة؟ قال لا. قال ما جئت لحاجة؟ قال لا. قال ما جئت يعني لمسافة شهرين لسماع الحديث؟ فانظر كيف كانت همة السلف عالية في طلب العلم، وتقاصرت الهمة. الآن صار أحدهم من طلبة العلم لا يعرف الجوال، ليس عنده مكتبة يبحث وينقح ويعطي الوقت للعلم وتكون له همة، إلا أن يريد الشيء جاهز بحيث طفئ الجوال صار عاميا لا يعرف الرجوع للكتب، نسأل الله العافية. فرحل مسيرة الشهرين ليسمع حديث واحد من أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. نعم، فحبب الله لهم الحديث، فهجروا الأوطان وفارقوا الخلان واحتملوا المشقات لرضا رب الأرض والسماوات بسماع العلم الذي أنزل والعمل به. المسابقة في الخيرات رضي الله عنهم جزاه الله خير على الإسلام، كالإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره من أئمة الدين، كمالك ولوزاعي، ومن قبل صحابة رسول الله بن عباس بكر وعمر وسعيد وعائشة رضي الله عنها وابن عمر وهريرة وغيرهم ممن يبغضهم الرافضة لعنهم الله. نعم، فحينئذ قال: ما جئت لسماع الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بشره يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريق الجنة. إذن أسهل طريق الجنة أن تطلب العلم، فتعرف من طريق الدروس طريق الجنة. كما يقال: تريد أن تروح تبوك، خذ الخريطة لتبوك، فتسهل عليك ذهاب تبوك، إذا ما عندك خريطة تضيع. كذلك العالم في دروسه كأنه يذكر لك نقاط الإيش؟ الخريطة. خاتم الذهب حرام، خاتم الحديد مكروه، لا يجوز التمتع بالمتعة للنساء نسخت. كل ما يدرسك شيء في القرآن والسنة يعطيك أحكام في التوحيد والمنهج يرسم لك طريق الجنة فيسهل عليك دخولها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له طريقا إلى الجنة. وإن العلماء وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن الله وملائكته أولى السماوات والأرض ليصلون على معلم الناس الخير، وفي رواية: حتى النمل في جحرها ليستغفرون للطالب العلم. الله أكبر. قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثوا الأنبياء، وإن الأنبياء لم يرثوا دينارا ولا درهم، ولكن ورثوا العلم، فأن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال في من يحضر حلقة العلم، قال: ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوم مغفورا لكم، وفي رواية: قد بدلت سيئاتكم حسنات، كما عند أبي داود الطيالسي في مسلم عن سهل بن الحنظلية. وقال في الذي حضر حلقة العلم وسد الفرج فيها: أوى إلى الله فأواه الله يدخله الجنة. وقال في الذي أعرض عن الحلقة ولم يجلس فيها: يذهب إلى دنياه ويترك حلقة العلم وهو يعلم أن هناك حلقة، قال: أعرض فأعرض الله عنه. هكذا الذي يعرف حلقة يقال له تعال فيذهب إلى دنياه فيعرض الله عنه، كيف يمتع بعد من يعرض الله عنه سبحانه ويراضي يليق بجلاله جل في علاه؟ في الحديث الذي خرجه البخاري في باب سد الفرج في حلق العلم، نعم، حديث روى بسنده إلى واقد الليثي قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذ جاء ثلاثة نفر فأتى فأقبل اثنان وذهب الثالث، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما قضى النبي حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ فقال عن الأول: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله وهو يدخله الجنة سد الفرجة، والثاني جلس خلف الحلقة قال: استحيا، لأنه استحيا من مزاحمتهم، وكانوا يزاحمون في طلب العلم، يهمهم العلم. ليس الآن أكثر الطلبة أو أكثر ما صارت تهمهم الدنيا ويتشاغلون عن العلم بالأعذار، حتى إذا أحد وبخهم انزعجوا من ذلك عياذا بالله. نعم، فلا يجتمع العلم مع الإقبال على الدنيا، فلا بد الإنسان يتخفف من الدنيا حتى يقبل على العلم. ولذلك النبي درسنا ذلك، فهو سيد المعلمين فكان يتخفف من الدنيا وزخرفها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه من طبراني في معجمه: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا، وإن قزحه وإن ملحه فانظر ما يصير إليه، قزحه وضع فيه الأبزار لطيبة فسيصير إلى ما يستحى منه. وكذلك الدنيا مهما تزخرفت تزينت ولبست لها وترفهت، فإنك مقبل على الأكفان والدفن والجثمان التي تلتهمها الديدان من كل مكان. وقد كنت فلان ابن فلان، عجبت لأمرك لاهم تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. فنسأله سبحانه أن يوفقنا للعلم، وذلك بأن يوفقنا إلى أفضل درجات هو علم الاعتقاد التوحيد وهو فرض عين، وكذلك علم الأحكام الفريضة وهي فرض عين، وكذلك علم كل نافلة نقبل عليها كقيام الليل والاعتكاف، نعم، فإنها تصبح فرض وعين يتعلمها حتى لا نبتدع فيها. وكذلك كل تجارة نقبل عليها أو معاملة كنكاح أو طلاق يجب أن نطلب العلم فيه بالإجماع، لما روى أن ابن ماجه في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خير فقهه في نعم، قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولكن إذا أراد أن يطلب العلم فلتكن له نية خالصة، لا يطلبه رياء ولا سمعة، نعم، بل يطلبه ليكون العلم الذي يطلبه علما نافعا وهو الذي يعمل به. قال مالك: طلبت العلم لا لكي أدرس الناس وأفتيهم يعني وترأس، قال: ما طلبت العلم في الأصل إلا لنفسي لأنجو من النار. نعم، أنت لما تروح تروح تبوك وتصل لها، تروح تشتري الخريطة عشان تعلم الناس فين تبوك، أول شيء تشتري الخريطة عشان تعلم نفسك كيف تنجو من التيه، ثم أنت يسر لك وجاء بعد ذلك ستعلمهم إذا سألوك وإلى آخره، لكن أول شيء يطلب العلم لكي تنجو من النار. هكذا كانت نية السلف. قال مالك: ما طلبت العلم إلا لنفسي. وقال النبي: لا تطلب العلم تمار به السفهاء وتبار به العلماء، فمن فعل ذلك أدخله الله النار، ومن يقضى عليه ثلاثة منهم عالم لم يعمل بعلمه. فطلب العلم أول ما طلبه رياء وسمع ليقال عالم ويقال قارئ، فقال: خذوا به إلى النار، فكونوا أول من يقضى عليه يدل على شدة عذابه، لأنه أخذ قبل شارب الخمر وقبل عياذا بالله الزاني، وقبل أول من يقضى عليه ثلاثة أتوا بأفضل الأعمال لكن نكست تلك الأعمال فجعلتها أساف الأعمال النية السيئة. فليطلب العلم من عرف أن الغنى والفقر والرفع والخوف بيد الله فيطلبه مخلصا لله، لا يطلبه ليتزين به عند الناس أو يترأس به في المجالس أو عند قرابته فيقول عالم ويرجع إليه، هذا يدخل النار، لأن المرائي ليس فقط يحبط عمله بل يكون في أشد العذاب. قال الشيخ عبد الوهاب: والشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك الأكبر عياذا بالله، نعم، وهو أخف وهو أخفى من دبيب النمل الأسود على الصفات السوداء في ظلمة الليل الشرك. فأنت لا تشعر بنملة تمر بجانبك إذا كنت تحدث قوم، فكذلك قد لا تشعر بالرياء يدخل قلبك، فحينئذ أدرك نفسك بالنظر إلى حركات قلبك قبل أن يفترت منك الأمر، وتتعود على الرياء فتصبح مرائي وتموت عليه. تعود على الإخلاص كما كنت ربما متعود على الرياء والإشادة بأعمالك، تعود على الإخلاص وأخفيها. قال بعضهم: كنت أقوم الليل 20 سنة وزوجتي ما تعرف ذلك، يعني أريد أن أقوم الليل لله لا ليقال أني أقوم الليل، نعم، أقوم الليل لله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له وبذلك أمرت أنا والمسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله. أمروا بالرياء والتصنع بالأعمال والتزخرف في المجالس بالمسائل حتى يقال عالم أو طالب علم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن علامات العلم النافع أن يورث خشية من الله، خوف منه، فإذا لم يورث خشية بل تعدي على أموال الناس والنظر إلى الحرام وهذا ما علم لا ينفع. العلم النافع هو الذي يعمل به صاحبه وصار من بعده يخلص الدين لله، هذا هو العلم النافع، وينشره ويصبر عليه لا ينشره لكي يحظى بقبول عند الناس، هذه من علامات العلم النافع، نعم. فنسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا متقدما متقبلا ورزقا واسعا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.